يقول سائل: صديقي كثير الكذب في جده وفي مزاحه، فما هي الوسيلة الصحيحة لنصحه لعله أن يترك الكذب؟ بداية أقول لك أنت يا أيها السائل، احذر أن تجالس الكذابين خشية أن يؤثر بك جلساؤك، إلا إذا كنت على يقين بأنك تؤثر ولا تتأثر، وإن لم تؤثر فلا تتأثر. أما إذا كنت تتأثر، أولا أنجو بنفسك، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لأنك ربما أن تجالسه وهو يكثر الكذب في جده وفي مزاحه، تحفظ لك كم شغل من الكذبات وتروح أنت تنقل من حيث تدري ومن حيث لا تدري. في هذا الحال أصبحت أنت متأثرا، فما ينبغي عليك أن تجالس الكذاب، هذا بالنسبة لك. أما بالنسبة للإنسان الكذاب، أيها الإخوة الكرام، إن لم يكن في الكذب إلا أن الكفر يأتي منه، لكفى هذا أن يكون رادعا للإنسان. كفر الكافرين كله كذب إلا مو كذب. يعني فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى، بيعرف حاله كذاب إلا لا؟ والله بيعرف حاله كذاب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إن عرفانين حال كذابين بقولهم نشهد أنك رسول الله. إن لم يكن في الكذب عار إلا أن الكفر يأتي منه، لكان رادعا للإنسان أن يترك هذا الكذب. طبعا الكذب كبيرة من الكبائر، وهو خصلة من خصال المنافقين. شو بيقول حضرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. دير بالك أنه تأخذ هذا الحديث الشريف وتروح تصبه على الآخرين، تراقب هذا حدث كذب، هاي أول علامة من علامات النفاق فيه. وعد أخلف، وعد وأخلف، شايف علامة النفاق فيه. ائتمن خان، الله أكبر، هذا منافق خالص. خذ هذا الحديث لطبقه على نفسك. أنا وأنت المتكلم والسامع، ينطبق علينا هذا الحديث ألا ما بينطبق؟ شو الجواب؟ أظن ما يشتري أحدنا أن يقول ما بينطبق عليه. منحدث عم نكذب، الوعد حدث بدون حرج، الخلف في الوعد أمر يعني طبيعي، بتأخر ساعة نصف ساعة، وين المشكلة؟ ما بيجوز أن تخلف في وعدك ولو لحظة. وإذا اؤتمن خان، حط عنده أماني، قال له هي أماني، الله يرضى عليك، مليون ليرة سوري، عندك أماني، تكرم عينك، أهلا وسهلا. كأن أخذ الأماني هاي، باع، اشترى ذهب أو اشترى عملة أجنبية، بعد كم يوم غلي باع ربح. قال وين المليون؟ قال له تفضل. واللي حصلته منين هذا؟ شو هذا اللي حصلته انت الربح هذا منين؟ يا اخوتي، اولا اقول للاخ الكريم السائل ولنفسي ولكم، اذا اردت النصح للكذاب في ترك الكذب، اولا انا وانت ما نكون كذابين، ان نكون من اهل الصدق في جدنا وفي هزلنا، ثم بعد ذلك نذكر انفسنا. وهذا الاخ الذي ابتلي بالكذب بقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نصيحتي لنفسي ولك أيها السائل ولك أيها السامع، قبل أن تفكر في النصح للآخر كن أنت ملتزما، بحيث يرى منك المنصوح، يرى النصيحة سلوكا وعملا فيك. إن النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام عندما أمر الأمة بالصدق، تعال اقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من قبل البعثة إلى انتقاله إلى الرفيق الأعلى، هل عرفت البشرية على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام غير الصدق؟ بل شهد له أعداؤه قبل أن يعرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما سألهم: أو كنتم مصدقية؟ شو قالوا؟ ما جربنا عليك كذبا قط يا محمد. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما ربى أصحابه على الصدق رأينا فيهم الصدق، لأنهم شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام خلال حياته كلها من أهل الصدق، وما عرف عنه إلا الصدق، وحتى في المزاح، في مزاحه عليه الصلاة والسلام ما كان حاشاه يكذب. نحن المزاح يعني سامحوني أقول ربما يكون 100% كذب، وثلاثة أرباع الجد فيه الكذب. ما السر في هذا؟ شو السر؟ انه الكذب قد انتشر. السر في هذا غياب يوم القيامة عن ابصارنا. لو اننا نستحضر الله عز وجل ونستحضر وقوفنا بين يدي الله عز وجل القائل ليسأل الصادقين عن صدقهم، الله اكبر. الصادق الله بيسأله عن صدقه؟ نعم. إذا كان الصادق سيسأل عن صدقه فكيف غير الصادق؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم. صدقت أنت يا عبد الله، ليه صدقت؟ هل صدقك لله أم ليقال عنك أنك صادق؟ إن كان صدقك لله هنيئا لك، نلت الأجر، وإن كان صدقك ليقال عنك أنك صادق فيأتي الجواب يوم القيامة وقد قيل، فيؤمر به إلى نار جهنم والعياذ بالله. مشكلتنا أيها الإخوة أن الآخرة غابت عن بصائرنا، ولذلك هانت علينا المعاصي. والله الذي لا إله غيره الذي يستحضر قول الله عز وجل ليسأل الصادقين عن صدقهم، ما بيتجرأ ولا بيخطر في باله أن يكذب، بل يكون في حالة حذر من صدقه لكي يكون خالصا لوجه الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ومن العبادة الصدق. فلذلك هذا الإنسان الذي ابتلي بالكذب ربما الآخرة غائبة عنه، فحرضه على مسألة مراقبة الله. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ذكروا بقول الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى. ذكروا بقول الله سبحانه وتعالى إن الله كان عليكم رقيبا. ذكروا بقول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم. في واو ولا ما؟ إلا هو معهم. إلا هو معهم. ذكروا بالله عز وجل. ثانيا عليك أن تذكره بأسلوب حكيم من خلال قول الله سبحانه وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والتزم معه الرفق، لأنه الشدة والفظاظة والغلاظة بتحبب في الإنسان، مو هيك؟ تحببه. إذا كنت حاشا من يسمع، إذا كنت فظا غليظ القلب حد بيحبك؟ نعم. قول الله تعالى كلنا يحفظه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الكلام لمن؟ لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني للمعصوم عليه الصلاة والسلام حاشاه. لو كان فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. بظن حالك عندك شوية نصرات أو عندك شوية جمال أو عندك مكاني ومنزلي بالفظاظة والغلاظة ما بنفضوا من حولك، والله راح يكبر عليك أربع تكبيرات وأنت على قيد الحياة. الرفق كما قال عليه الصلاة والسلام إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. كن رفيق مع هذا المنصوح، لأنك لو كنت فظا غليظ القلب شايف حالك يعني أنت من أهل الصدق، والله رح ينفر منك بأسلوب الفظ والغلاظة، رح ينفر منك مو إن كنت صادقا، إن كنت وليا من أولياء الله، إن كنت وليا من أولياء الله، وإن كنت من أهل الاستقامة، وإن كان الناس يثنون عليك خيرا وأنت فظ غليظ القلب، قال لك أخي على لغة العوام ما بدي نصيحتك، كل من على دينه الله بعينه، ما أنا مسؤول عني. ليش؟ لأنه فظ غليظ القلب. لذلك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة بأسلوب رفيق، وأن تكون نصيحتك له سرا. قال لا، ليه سرا؟ أنا والله لا أخشى في الله لومة لائم. أنا بحكي بالملأ وجريء. أنا هذا الإنسان مو جريء، هذا إنسان وقح. ليست الرجولة أن تقول للعاصي أنك عاصي في الملأ، لا، هي ما يجرأ. ربما أن تكون هذه وقاحة، ولكن الإنسان الناصح ينبغي عليه أن تكون نصيحته سرا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه تعهدني بنصحك في الفرادى. بدك تنصحني؟ تعال أنا وياك على انفراد وما تلفت أنظار الناس إلي وإلك. تعهدني بنصحك في الفرادى وجنبني النصيحة في الجماعة. هيك في الملأ تنصحني؟ لا يا أخي، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. تنصحني في الملأ؟ هذا نوع من أنواع التوبيخ لا أرضى استماع. فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تغضب إن لم تعط طاعة. إذا شفتني ما استجبت إليك لا تزعل مني لأنه أنت ما استجبت لي، جنبني النصيحة هيك على انفراد. وإن نصحته سرا لا تتكلم، ما تقول له يا سيدي أنا فلان كان كيت وكيت وكيت ونصحته. بجوز هذا زيد من الناس يروح لعنده يقول السلام عليكم، لا والله ماشي حالك الحمد لله، والله النصيحة ما ضاعت سدى. قال له أين نصيحة؟ قال له مو فلان نصحك وقال لك اترك الكذب ومبين عليك الحمد لله. قال لك هو قال لك؟ قال له ايه هيك وهيك نصيحته وهيك هيك. طيب يا اخي ليش عم تفضحه؟ حال المؤمن مبني على الستر. ان رأيت مخالفة شرعية من زيد قدم له النصيحة واياك ان تهتك الستر عنه. قدمت له نصيحة لترك ايش؟ لترك معصية، وقعت انت في الحديث عنه وقعت انت في المعصية. فلذلك ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بالرفق، وان تكون النصيحة سرا، وان لا تتكلم لأحد انك نصحته. ثم بعد ذلك اكثر له من الدعاء بظهر الغيب، لأن دعاء الأخ لأخيه مستجاب. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الحكمة في جميع شؤوننا. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.